قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزيدنا وارزقنا علما ينفعنا. أما بعد، إخواني، كان الحديث في الدرس الماضي من قول ربنا عز وجل: يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها إلى آخر السورة. قوله يوم تأتي يعني أذكر يا محمد هذا اليوم، يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسها وتوفى كل نفس ما عملت وهم لا يظلمون. ذكر الله تعالى حول الناس في هذا اليوم العظيم، وأن أحدا لا ينفع أحدا يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، وأن الإنسان إنما يجادل عن
نفسه
فقط. يوم تأتي كل نفس تجادل عن نفسه، فلا أم ولا أب ولا إخوة ولا أولاد قوله تجادل عن نفسها مساعد يعني
سمشة
أبو عبد الله عن نفسها يعني تجادل النفس عن ذاتها نفس الثانية الذات، وتوفى كل نفس ما عملت. ما عملت المراد هنا بتوفية العمل
جزاء ما عملت،
فأقيم السبب مقام
المسبب
كما يقولون، وهم لا يظلمون. وضرب الله مثلا، معنى كلمة ضرب الله مثلا أي
مثل الله مثلا
في قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا هنيئا سهلا من كل مكان، فأذاقها الله لباس الجوع والخوف بما كانوا يصنعون. ما هذه القرية يا عبد الله؟
قيل مكة، وإلى هذا يميل ابن كثير، وقيل هي قرية ضربت لأهل مكة،
والأقرب من القولين
أنها مكة.
وقال بعده: ولقد جاءهم
رسول منهم.
لكن ضرب الله هذا المثل لكل قرية ولكل بلدة، أن الأمن والنعمة ورغد العيش قد يتغير إلى الضد ولا قوة إلا بالله. فأذاقها الله لباس الجوع المضاد للرغد، والخوف المضاد للأمن والطمأنينة. إن لم يتقيد هذه النعم بقيدها وهو
الشكر.
ولهذا يقول العلماء في كلمة لعل مرت بنا عدة مرات: الشكر صيد المفقود وقيد
الموجود.
قيد الموجود لا يذهب، وصيد المفقود يأتي. وسبب ما حل بهذه القرية ما هو؟
ما ذكر الله بما كانوا يصنعون.
وحذر المتعلق هنا ليدل على عموم ما كانوا يصنعون من المعاصي والذنوب والآثام وأعظمها الكفر بالله عز وجل، ثم كفران النعمة أيضا. أذكر الجوع والخوف بوصف اللباس، فما وجه الشبه بينه وبين اللباس؟
لظهوره عليهم.
نعم.
واتصافه بهم.
نعم.
به. اتصافهم به.
نعم، ظهوره عليهم ولزومه
لهم،
لهم لزوم اللباس اللي لابسه، فظهرت أثره عليهم على وجوههم وأبدانهم، ولازمهم هذا الأمر ولا قوة إلا بالله. أشير إلى معنى ما ذكر في هذه الآية في سورة، يا والله سورة وجيزة عظيمة هي خاصة بأهل هذه
سورة قريش.
سورة قريش عندما قال عز وجل فليعبدوا رب هذا البيت الذي
أطعمهم من جوع
وآمنهم. ولقد جاءهم رسول منهم، فائدة هذا القيد كونه منهم
يعني يعرفونه ويعرفون حاله ويفهمون عنه،
كانوا أجدر
أن يؤمنوا به أول الناس.
نعم، لكنهم كذبوا فأخذهم العذاب بما كانوا يعملون
وهم ظالمون.
نعم، ثم قال فكلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا. الحلال ضد
الحرام،
والطيب ضد
الخبيث.
ضد الخبيث. واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون. تعريف الشكر
هو اعتراف بالنعمة بالقلب ونسبتها إلى الله باللسان والقيام بها بالجوارح.
هذه أركان الشكر. تعريف هو القيام بطاعة الله عز وجل قرارا بالجنان ونطقا باللسان وعملا
بالجوارح.
اشكروا نعمة الله. أي نعمة؟
جميع النعم.
من أين أخذنا هذا العموم؟
من المفرد المضاف.
المفرد المضاف، وقاعدة أن المفرد المضاف يعني
يفيد العموم.
مناسبة الآية لما قبلها يا فضل الله؟
بين الآية يعني شكر النعم ليس بالأمر يعني الثقيل، وخاصة أن الله جعل أكثر ما خلق لهم مباح لهم.
لما ذكر الله القرية وما أنعم عليهم من الأمن ورغد العيش وأنهم كفروا بالله ونعمه وأنه عاقبهم، أمر الله سبحانه الناس في أن يأكلوا مما رزقهم الله حلال طيب، وأن يشكروه، يشكروه على هذه النعم حتى لا يصيبهم
ما أصاب
أولئك. وقال إن كنتم إياه تعبدون، فيه تهيج وحث، حث لهم وترغيب أن يشكروا نعم الله عز وجل. أحسنت يا عبد الله، جزاك الله خير. نعم سعد. إنما حرم عليكم الميتة. ما هي الميتة؟
التي ماتت حتفا فيها.
ماتت حتفا. والدم هذا لفظ مطلق قيد
بالدم المسفوح.
بالدم المسفوح بقوله في الأنعام أو دما
مسفوحا.
مسفوحا. أو لحم خنزير هل هو خاص بلحمه؟
ضاية.
نعم، يشمل كل ما فيه، لكن ذكر اللحم
لأنه الأغلب يعني
لأنه غالي الذي يأكل.
يأكل.
نعم. وما أهل لغير الله به، يعني الإهلال مأخوذ من
رفع الصوت.
رفع الصوت.
تلبية.
رفع الصوت عند رؤية الهلال، كانوا
إذا رأوا
الهلال صوتوا مخبرين أنهم رأوه، ثم أطلق الهلال على كل رفع صوت من هو الهلال بالتلبية الحج. وأيضا رفع أصوات هؤلاء
عند الذبح.
نعم، عند ذبحهم لغير الله. وشمل هذا أمرين، الأمر الأول
الذبح لغير الله،
أين، والثاني ذكر
غير الله،
غير اسم الله عز وجل.
نعم،
ذكر غير اسم الله.
غير اسم الله. نعم
عز وجل. وهنا تدرج في هذه المحرمات.
نعم،
فأشدها تحريما
الميتة.
لا
شو اسمه لحم الخنزير.
نعم. أو
الدم المسفوح.
ما أهل
ما أهل لغير الله.
ما أهل لغير. فالخنزير فالدم فالميتة.
أحسنت. نعم.
فمن يضطر غير باغ ولا عاد. معنى باغ وعاد
يعني من غير ضرورة.
نعم. باغ أكله بغيا من غير ضرورة. والعاد
أكثر من حاجته.
أكل أكثر من حاجته. وأخذ من هاتين الكلمتين قاعدتان فقهيتان مشهورتان. الأولى
أن الضرورات تبيح المحظورات.
الضرورات تبيح المحظورات. أخذ من قولي غير باغ.
نعم.
فإذا اضطر جاز له أن يأكل من كل ما ذكر.
ومن قوله ولا عاد الضرورة تقدر بقدرها.
نعم. ومن قوله ولا عاد الضرورة تقدر بقدرها. فإن الله قبل فأي فمن اضطر غير باغ ولا عاد فأكل فإن الله غفور رحيم. أحسنت. نعم.
الله يجزاك
زيادة. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب. معنى تصف
تفتري.
تفتري على الله الكذب. وغالبا يطلق هذا الوصف على الكذب غالب إطلاقه على الكذب. أين مفعول تقولوا ولا تقولوا. لا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذبة هذا حلال وهذا حرام. إذا هذا حلال وهذا حرام. لا تقولوا هذا حلال وحرام كذبا منكم. وقول الكذب مفعول تصف هذا الأقرب في إعرابها. لتفتروا على الله يعني تفتروا على الله الكذبة. إن الذين يفترون على الله الكذب نعم لا يفلحون. متاع قليل ولهم هذا تفسير لعدم الفلاح أنهم وإن حصلوا من الدنيا ما حصلوا فالكثير منها قليل ومتاعها قليل سرعان ما يذهب وينتهي. مقام الذين هادوا هادوا مراد بهم اليهود وسموا بهذا الاسم أخذا من
الهود
وهو الرجوع. قال موسى إن هدنا إليك أي رجعنا إليك. حرمنا ما قصصنا عليك هذه إحالة إلى آية مرت يا زياد وهي قوله
وعلى الذين هادوا
حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهم
نعم.
إلا ما حمل ظهرهما أو الحوايا أو
ما اختلط بهما.
نعم. والإحالات في القرآن كثيرة أم قليلة؟
قليلة.
قليل يدل على عظمة القرآن وبلاغته. لو بحث هذا الموضوع يعني الحالات في القرآن الشيخ عبد الرحمن أذكرنا في آية الزمر الله نزل الحديث ذكر أنه رحمه الله قليل الإحالة في كتابه وهذا واضح واضح أنه قليل الإحالة بل لا يحيل رحمه الله. ويقول هم يعني مقتف كتاب الله عز وجل فإن كتاب الله قليل الإحالة والإحالة تدل على الأهمية. يا شك الذين هادوا حرمنا ما قصصنا
عليك من
قبل. ثم قال بعدها
ثم إن ربك الذي
وما ظلمناهم ولكن كانوا نعم أنفسهم يظلمون. قولوا على الذين هادوا بعد قوله إنما حرم عليكم ميتة والدم والخنزير وقولوا لا تقولوا ما تصف وسن مناسبة بين هذه الآيات يعني. ذكر المحرم على اليهود وما حرم على هذه الأمة. إذا لا مجال لأحد أن يقول بي التحريم بتلقاء نفسه، فإن الحلال بين والحرام بين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن ربك الذين عملوا السوء بجهالة، السوء هو
الذنب،
الذنب الذي
يسوء
صاحبه بجهالة، الجهالة
من غير علم، ظلم.
الجهالة هنا هي الجهل، الجهل ما عليه شيء، دفع الإنسان الذنب جاهل ليس عليه شيء، لأن الجهل مانع التكليف. مقصود بالجهالة هنا السفاهة، فمن عصى الله فهو
سفيه،
جاهل. جاهل بماذا؟ جاهل بربه عز وجل، أولا قوله شيء بعظمة رب سبحانه وتعالى وباطلاع ربه عليه وعلمه بحاله بمراقبته لربه سبحانه وبحمده. جاهل أيضا، جاهل بعاقبة هذه المعصية وعقوبتها في الدنيا وفي الآخرة. فمن هنا وصف بأنه
جاهل.
ثم تاب من بعد ذلك، ثم تاب من ذلك وأصلحوا، عطف الإصلاح على التوبة. أصلحوا ماذا؟
قيل أصلحوا حالهم كله،
قيل أصلحوا حالهم كله، وهذا الكمال في التوبة لا شك، كمال في التوبة. وهذا يحصل من كثير والله الحمد من العصاة، غالبا لا يتوب من معصية إلا وقد أقبل إلى ربه وندم على صنيعه. وقيل تابوا من ماذا؟ أصلحوا حالهم بالنسبة لهذه
المعصية.
ويترتب على هذا الفرق، فرق في
شرط قبول التوبة،
شرط قبول التوبة. نعم، هل لابد أن يتوب من كل ذنب؟ قيل بهذا، ولكن القول مشهور أنه لا يشترط، بل تقبل توبته إذا تاب من ذنب وإن لم يتوب من غيره، لكن بكل حال هي توبة قاصرة. إن ربك من بعدها لغفور رحيم، بعد ماذا؟
بعد التوبة.
ومناسبة ختم الآية بالمغفرة والرحمة واضح. نعم، أن هذا الإنسان لما وقع بالذنب ثم ندم وأقبل على ربه فربنا غفور رحيم، وفي حث تقريبا التوبة. والمغفرة تتضمن أمرين، يعني
الستر والغفر
والتجاوز. الغفر ستر نفسه، لكن الستر والتجاوز، يستر الله تعالى عليه ويتجاوز ذنبه. سترتها عليك كما في الحديث
في الدنيا
وأنا أغفرها لك. وقوله الرحيم، ذكر الرحيم بعد المغفرة،
حفظ لك في المستقبل.
أي نعم، يحفظه، غفر له الذنب السالف ويحفظه في ماذا؟ في المستقبل. وفي أيضا ترغيب وحث على الخوف والرجاء، الرجاء كونه رحيم، والخوف من الذنب الذي ذكر عز وجل مغفرته، وفيه رجاء أيضا. أحسنت يا أحمد. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا. إبراهيم في قراءة، في إبراهيم قراءة أيضا سبعية، أبراهام. نعم، وقالوا في معنى هذا الاسم، والله أعلم في الكلام، الأصل أب رحيم، لكن يعني بلغة غير العرب يجعلون الحاء ها، فقالوا إبراهيم. هذا أحتاج إلى مصدر. إن إبراهيم كان أمة، وصفه الله تعالى بأوصاف، فكان أمة يا أحمد، ما معنى أمة؟
هنا معنى قدوة،
معنى قدوة. نعم، معنى قدوة. وتطلق الأمة على معان.
نعم، على أربع معان.
أيوة.
الفترة من الزمن،
الفترة من الزمن، ولا نخرنا عنهم العذاب، إلى أمة معدودة، وذكر بعد أمة. نعم.
والجماعة من الناس،
جماعة من الناس، فلما ورد ماء أمد وجد عليه أمة.
والقدوة كما في هذه الآية.
أيوة، والقدوة
والملة والدين،
والدين والطريق. وإن هذه
أمتكم
أمة واحدة. قانتان القنوت قالوا يطلق على 10 معاني أو 10 معاني ترجع إلى
الاستمرار في العبادة والطاعة
مع
الخضوع.
الخضوع، دوام الطاعة مع الخضوع. قانتا لله حنيفا، الحنيف
هو المائل عن الشرك،
المائل عن الشرك إلى الإيمان والتوحيد. وضد الحنف
الجنف،
الجنف. فالمتجانف والمتجانف للخير إلى الذنب وإلى الشر. وما كان إبراهيم من المشركين لا بلسانه ولا بجنانه ولا بأركانه عليه الصلاة والسلام، فارقه. وأقرب من فارق
أبوه وقومه.
أين كل يدعي إبراهيم يا أحمد؟ المشركون يدعونه، وقريش من كنانة، وكنان ولدي إسماعيل إبراهيم يدعوه نسبا، الأمر سهل، لكن يدعوه دينا أيضا، ويدعونه دينا. واليهود يقولون يهودي، والنصارى يقولون
نصراني،
نصراني. والمسلمون يقولون
مسلم،
نعم، يقولون أمة قانتا لله
حنيفا
ولم يكن مشركين. أسلمت لرب العالمين. كيف نرد على اليهود والنصارى؟ أولا
أن دليل اتباع المتابعة، هل يتبعون من
الأسوأ؟ نريد دليل من القرآن ودليل من الواقع.
ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا؟
ما كان إبراهيم يهوديا أصلا، ولكن كان حنيفا مسلما. وما كان والرد على المشركين بهذه الآية وبالآية التي ذكرت أيضا، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وما كان المشركين. طيب، من الواقع المحسوس؟ ما شاء إلا بعده. ولهذا ذكر قال وما أنزل التوراة
والإنجيل إلا من بعده.
الإنجيل إلا من بعده، فكيف تنسبونه إليكم؟ وإنما أنزل الكتاب التوراة على موسى، والإنجيل على عيسى، وجاء موسى وعيسى والذي تدعون
أنه
اتباعه ولستم بمتبعين له بحال، إنما جاءوا بعده. شاكرا لأنعمه اجتباه. قل أنعم جمع إيش؟
جمع قلة
أفعل وأفعال وأفعلة وفعلة، هذه الأربعة جموع ماذا؟
قلة،
جموع قلة. وقد تستعمل بالكثرة قلنا السياق، لكن يقول ذكر الجمع القلة هنا تعبير
بالأقل على الأكثر،
الأدنى على الأكثر، شاكرا لأنعم الله. والإضافة أيضا أنعمه،
أنعم الله تضل
على اجتباه، نعم، سباه، اختاره، اصطفاه. قال وآتيناه في الدنيا حسنة. الحسنة التي أعطيها إبراهيم في الدنيا،
هذه الأوصاف التي،
هذه الأوصاف لا شك عن الله عز وجل، وأيضا هدايته الصراط المستقيم كما في الآية، شاكرا من شبه هذا. وأيضا
أنه أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمته باتباع
محمد وأمته باتباع ملته، وهذه من أكبرها. قال ثم أوحينا إليك، ثم نهى لترتيبه،
لترتيب الأخبار،
أخبار ليس للزمان. ولا شك الأمر والاتباع بعد إبراهيم بقرون، لكن ثم يعني كأنه لما ذكرت هذه الأوصاف قيل هناك وصف آخر أيضا عظيم وكبير. وثم تأتي بترتيب الزمن، تأتي بترتيب الأخبار الذي يراد به بيان أهمية ما يكون بعدها.
هل هو ما يطلق عليه الترتيب الرتبي؟
هو كذا يكون رتبي، يعني ليس ترتيب زمني، كان ترتيب أخبار. في قوله عز وجل فكر فلق طحم على عقبة فكر رقبة وإطعام في يمين مصر يتمنى المقرب أو ثم كان من الذين ثم، ليس ترتيبا، لا، يعني بعد الأوصاف السابقة هناك وصف عظيم وهو كونه من الذين آمنوا، هذا وصف صحة كل ما تقدم. أيضا من حسنة الدنيا الخلة والتي انفرد بها مع محمد صلى الله عليه وسلم، اتخذ الله إبراهيم خليلا. أيضا كون الأنبياء جميعا بعده، فهو الأب الثاني
للأنبياء من ذريته،
أي نعم، جميع الأنبياء الذين جاءوا بعده كلهم من ذريته. يعقوب نعم جميع أنبياء من ذريته ما عدا
محمد صلى الله
عليه وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. وإنه في الآخرة لمن الصالحين. قد يقول قائل يا أخي كل ما ذكر الأوصاف الخلة والنبوة والرسالة ثم يوصف بعد ذلك بأنه من الصالحين. الصالحين لو ذكروا مع غيرهم ربما يكونون أقل مثل الله والرسول، فعليك مع الذين من النبيين
والصديقين
والشهداء والصالحين، وترتيبهم هنا حسب مكانتهم. لكن لما يفرد لا شك وصف عظيم، فجعله الله تعالى من الصالحين استجابة لدعوته في قول ربي هب لي حكما
واجعلني من الصالحين،
ودعوته لأبنائه أيضا ربي هب لي من الصالحين، ثم أوحينا إليك أيضا، هذا من فضائله ومما حبه الله عز وجل أن يتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. أحسنت يا نعم نعم شاء الله. إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه،
يعني اليهود لما اختلفوا في يوم الجمعة فضل الله عليهم يوم السبت.
نعم لما أمرهم موسى بالجمعة لكنهم اختلفوا، فمنهم من وافق موسى على الجمعة ومنهم من خالف، ففرض الله عليهم
يوم السبت،
فرض عليهم يوم السبت أن يعظموه وأن يتفرغوا فيه بالعبادة، وليس هو المقصود وليس بأفضل أيام، بل خرج يوم طلعت فيه الشمس
يوم الجمعة،
يوم الجمعة، فخلافهم
فوت
أدى إلى حرمانهم، والخلاف ما لا خير فيها. لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم يخبر ليلة القدر تلح رجلا فرفعت. ولهذا قال ابن مسعود الخلاف شر. فخروج الإنسان من الخلاف قدر الإمكان لا شك نعمة من الله عليه. أما هذه الأمة فهداهم الله تعالى هذا اليوم العظيم كما في الحديث نحن السابقون نحن الآخرون
السابقون
يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب. إيش معنى بيد؟
إلا أنهم
أو من أجلي، من أجل أن، يعني نحن الآخرون لماذا؟ هو ترتيب فقط زمن لأنه في كتاب من قبل الله وليس ترتيب فضل، بيد أنه في كتاب من قبل الله. ثم هذا يومهم الذي أمروا به فاختلفوا فيه فهدنا الله له، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو إلى سبيل ربك، ماذا نفهم منها شيخ ناصر؟
نفهم منها أن سبيل الله عز وجل واحد.
أي نعم، أن سبيل الله واحد، وإضافته إليه إضافة تشريف، ولأنه الذي شرعه، ولأنه الموصل
إليه سبحانه،
إليه، ولأن الداعي إلى الله إنما يدعو إلى من؟
إلى الله، لا إلى نفسه،
إلى الله، لا إلى نفسه ولا إلى حزب ولا إلى أحد، إنما يدعو إلى الله عز وجل. تفسيره قل هذه سبيلي
أدعو إلى الله،
أدعو، هذه سبيلي أدعو إلى الله يا رسول. قال بالحكمة والموعظة، الحكمة ما هي؟
وضع الشيء في موضعه،
وضع الأصل، وضع الشيء في موضعه، وتطلق على العلم، تطلق على السنة. والموعظة ما تعرفها؟
الأمر والنهي المقرون بالترغيب،
الترغيب والترهيب، لكنه قيد الموعظة بالحسنة دون الحكمة، لأن الحكمة يكفيها اسمها يا أخو،
كلها حسنة،
يكفي اسمها. وأما الموعظة قد تكون حسنة وقد لا تكون حسنة، وحسنها إما
بالرفق،
بالرفق وإما بما يقول فيها، وعدم حسنها أحيانا في أسلوب الدعوة وإن كان ما يدعو إليه حسن. ومن الإحسان في الموعظة
أن يعرف حال الداعي،
يعرف حال المدعو،
المدعو
ليعرف الطريق الموصل، الموصل إليه. ومنها العلم أيضا، ومنها ذكر ثمرات الخير ونتائجه وذكر ضده. أذكر فضل الله وتوفيقه وإعانته لمن آمن به وبرسله وما أشبه ذلك. وجادلهم بالتي هي أحسن. هذه مرات الثلاثة ناصر، هل هي منزلة على حال واحدة أم أنها تختلف؟
لا، على أحوال،
على أحوال.
بالحكمة للمؤمن،
الحكمة للراغب في الخير، الراغب في الخير، يأتيك إنسان راغب في الخير ثم تكلمه بأسلوب قاسي وتنفره، لا، أدعو بالحكمة. والموعظة لمن؟
المتردد،
المعرض، لا هي في الدنيا لكن لديه الرغبة في الخير، لكن الدنيا ألهته وأشغلته. والجدال
المعاند،
المعاند، المعارض. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله
وهو
أعلم بالمهتدين. ما ذكر أسباب حكمة وموعظة قد تحصل بها هداية وقد لا تحصل. لماذا؟
لأن الله عز وجل عالم،
أي أن الله أعلم بمن يستحق الهداية ومن
لا يستحق.
نعم، ومن لا يستحق. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم. لماذا سميت العقوبة بهذا الاسم؟
لأنها تعقب الفعل،
تعقب الفعل تأتي بعده. ومناسبة ذكرها بعد الدعوة
أن الداعي لابد أن يتعرض،
قد يتعرض لأذى، قد يتعرض يؤذى. فإذا أوذي فهو بين أمرين، بين
أن يعاقب،
بين أن يعاقب وهذا العدل، وبين
الفضل وهو
الصفح. الفضل وهو الصفح. ونظيره قوله ولا تستوي الحسنة
ولا السيئة
بعد قوله ومن أحسن قولا
ممن
داعي إلى الله. ولهذا قال ولئن صبرتم
لهو
خير للصابرين. ثم أمر نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، هنا هو خير الناس بين العدل وبين
الصبر،
الفضل. وإن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عاقبتم ولئن صبرتم وخير. وأمر نبيه بأي شيء؟
بالصبر،
بخيرها وأفضلها، أمره بالفضل فقال واصبر
وما صبرك إلا بالله.
وقوله ما صبرك إلا بالله،
يعني إنما معونتك
إنما الإعانة على الأمر الذي أنت فيه إنما هي من الله. وفيه إشارة إلى أن هذا الأمر الذي يصبر عليه يحتاج إلى إعانة، قد يكون يعني فيه
مشقة،
فيحتاج إلى صبر، والصبر يحتاج إلى أيضا. ولهذا يعقوب في كل مرة ماذا يقول؟ فصبر جميل والله المستعان. واصبر ما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا سبتها لما قولها.
أن الدعوة تحتاج إلى صبر، وأنه حين يرى إعراضهم
فإنه لا، إذا رأى أنهم لم يقبلوا لا يحزن أولا، حتى لا يعني يؤدي هذا إلى أن أنه يعني إنما حزن لأنهم لم يجيبوه، وهذا مشكل. وأيضا أن الحزن والضيق
يضعف
الإنسان لا شك، يضعف، وربما في النهاية يتوقف ويترك هذا الأمر ويقول ما في نتائج. نقولها دائما يا أخي عملك هذا، أنت تعمل خير وحمص بس ما في نتائج. وصحيح إذا لم يكن نتائج يراجع الإنسان عمله وينظر في الأسباب، لكن هل الحل يترك؟
لا،
ليس الحل أن يترك الإنسان العمل لكوني ما رأى نتيجته. أنت لا تعمل لنفسك تريد أن تقذف الثمرة، النتيجة قد تحصل في وقتك وقد تحصل
بعدك.
الشيخ عبد الرحمن السعدي الله يرحمه قديما يا إخوان ما كنا نعرف كتبه، ما كانت ترى، والآن ما شاء الله كيف طارت وانتشرت في الآفاق. التفسير أنا ودي لو أحد شاف كم ترجم إلى عدة لغات، صار له من القبول شيء عظيم. الإنسان لا ينظر للشيء في وقته. ثم صار للشيخ من التلاميذ أيضا ماذا علما ونشروه في الخافقين، الشيخ محمد وغيره حمام الله. ولا تحزن عليهم ولا تكن في ضيق مما يمكرون. الضيق والضيق ما الفرق بينهما؟
الضيق في الصدر.
نعم، قالوا والضيق في ذات اليد، وقد يكون الضيق في الصدر، ولهذا قرأت
في ضيق
هذه اللفظة في ضيق. إن الله مع الذين اتقوا. إن هذه الجملة ماذا تفيد؟
التعليل.
لا تكن في ضيق لأن الله مع الذين اتقوا، لا تحزن لأن الله مع المتقين. واستشعار العبد معية ربه عز وجل لا شك يذهب حزنه. لا تحزن
إن الله معنا.
قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال كلا إن معي ربي سيهدين. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون، يعني من جمعوا هذين الوصفين التقوى
والإحسان
بنوعيه. النوع ما هما؟
الإحسان في عبادة الله.
الإحسان في عبادة الله.
والإحسان إلى عباد.
والإحسان إلى عباد الله عز وجل. وقوله إن الله مع الذين اتقوا جملة اسمية تدل عليه.
التجدد.
الاسمية.
الثبات.
نعم. الثبات والدوام الاسم. وإلا هنا تنتهي هذه السورة العظيمة يا أخوان، والتي عرفت بسورة إيش يا إخوان؟
النعم.
كم ذكر الله تعالى فيها من النعم، من أصولها في أولها ومكملاتها في آخرها. نعم إن شاء الله.
أحسن الله إليكم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. ينزه ربنا نفسه ويعظمها، وهو تعالى ينزه عن كل ما لا يليق به من النقص، من صفات النقص، أو من النقص في الكمال، أو من مشابهة المخلوقين. ثم يقول عز وجل: سبحان الذي أسرى بعبده. أبيان لدليل من أدلة تعظيمه نفسه عز وجل وتنزيهه عما لا يليق به، حيث أشار إلى هذا الأمر العظيم وهو الإسراء. سبحان الذي أسرى بعبده. وقال بعبده، أسرى بعبده، جاء بالباء الدالة على المصاحبة، أنه أسرى بعبده وهو معه سبحانه وبحمده برعايته وحفظه وتأييده. ثم قال ليلا من المسجد. الليل الإسراء لا يكون إلا به شيخان
في الليل،
لا يكون إلا بالليل، فلماذا ذكر الليل هنا؟ ويأتينا الجواب السهل الواضح وهو جواب صحيح التوكيد، ولكن أيضا هنا
في ليلة واحدة
مسافة لا تقطع إلا بقرابة 40 يوما. أسرى الله بعبده وعرج به إلى السماء وعاد إلى مكة في ليلة واحدة. وبداية الإسراء من المسجد الحرام، ونهايته في الأرض، بل نهاية الإسراء الإسراء إلى المسجد الأقصى. وهذا المسجد هو المسجد الثالث من حيث الفضل، وإليه تشد الرحال كما تشد المسجدين. وقال الأقصى هنا لعله كان أقصى مسجد إذاك. وقيل الأقصى معنى الأبعد. قال من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ذكر البداية والغاية إشارة إلى قرب المدة أولا، وثانيا إذ المسجدان لهما المكانة والمنزلة، وفيهما بعث الأنبياء والرسل. في المسجد الحرام بعث المصطفى صلى الله عليه وسلم، وفي المسجد الأقصى كان مهد الأنبياء، بعث الأنبياء ودعوا دعوة واحدة وهي الدعوة إلى توحيد الله عز وجل. لنريه من آياتنا، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. وأعظم بركة حوله أنه مهد الأنبياء، ومنه انبثقت الرسالات، فكثير من الأنبياء بل عامة الأنبياء كانوا وحوله. وأيضا ما فيه من البركات من الخيرات والثمار والأنهار وما أشبه ذلك، قد وصفه الله تعالى بالبركة في 5 مواضع على خلاف في واحد منها. أذكرها لي يا أخوة. ولسليمان الريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا، وقبلها بآيات ناصر ونجيناه ولوطا
إلى الأرض التي
باركنا فيها. وفي الأعراف وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. هذه كلها في بيت المقدس وما حولها من بلاد الشام. وأخيرا وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة بين سبا وبين القرى المباركة، لكن اختلف فيها، فقيل هي بيت المقدس، وقيل بل هي القرى التي قريبة من صنعاء في اليمن، لنريه من آياتنا. وهنا التفات يا إخوان، لماذا؟ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد لنريه من الغيبة إلى نعم حضور لنريه. وقال لي نريه بصيغة الجمع يدل على التعظيم، والتعظيم يدل على تعظيم المتكلم وتعظيم ما يرى ما تكلم به. فأراه الله تعالى من آياته سواء كانت في بيت المقدس، ولكن أهم منها ما أراه الله تعالى من آياته الكبرى. لقد رأى من آيات ربه، رأى من آيات ربه الكبرى. واختلف في الإسراء به صلى الله عليه وسلم هل كان بجسده وروحه كما هو قول عامة العلماء من أهل السنة، أم كان بروحه فقط؟ والقول الأول هو القول المشهور، والأدلة عليه كثيرة، منها ما في سياق هذه الآية يا إخوان. أولا أن الله سبح وعظم ونزه نفسه، وهو لا يسبح نفسه في هذا المقام إلا في أمر عظيم. الإسراء بالروح يحصل على الإنسان نائم على فراش. الثاني قوله بعبده، بعبده أيضا العبد لا تصف به الروح، وإنما هو مجموع الجسد والروح. وقوله لنريه من آياتنا، وفي آية قال ما زاغ البصر وما طغى، وهذا لا يكون إلا للذات، لا يكون للروح بصر. وكونه أسري به على البراق وهي دابة، يقول عليه السلام فوق الحمار ودون البقر، وسميت البراق لسرعتها، وكان حافره يقع موضع طرفه. وأيضا ما حصل من قريش، فإن قريشا عجوا وضجوا منكرين مكابرين، حتى إن بعض من لم يخالط الإيمان بشاشة الإيمان قلوبهم جاءوا إلى أبي بكر فقالوا ما يقول صاحبك؟ ذهب إلى بيت المقدس ورجع في ليلة، قال وهل قال هذا؟ قالوا نعم. قال وتصدقه؟ قال أصدقه في خبر السماء الذي يأتي غدوة وعشية، ولا أصدقه في هذا؟ فبهذا سمي الصديق. شوف يا أخوان، يعني استدلاله رضي الله عنه وأرضاه، قال أنا أصدقه بخبر السماء ولا أصدقه بهذا الخبر. حصل ما حصل من بعضهم لا قوة إلا ضعف الإيمان، حتى أن بعضهم ارتد عن الإسلام. هكذا الإيمان مهزوز ضعيف، وإلا فالأصل أن أتباعه لا يتركونه، كما قال هرقل لأبي سفيان أيزيدنا من قصور؟ قال بل يزيدون. قال هكذا بشاشة الإيمان إذا خالط القلوب. أسري به صلى الله عليه وسلم في رواية صحيح من بيته، في رواية من الحجر، إلى بيت المقدس، ثم عرج به إلى السماء، ومر بالسماوات السبع سماء بعد سماء. ففي الأولى مر بأبي آدم فرحب به ودعا له، وفي الثانية مر بابني الخالة عيسى ويحيى زكريا فرحب به ودعا له، وفي الثالثة مر بيوسف عليه السلام وذكر أنه أوتي شطر الحسن، وفي الرابعة مرة بإدريس، وفي الخامسة مرة بهارون، وفي السادسة مرة بموسى، وفي السابعة مرة بأبيه إبراهيم، وكلهم يرحب به ويدعو له عليهم الصلاة والسلام. ثم إنه جاوز مكان موسى وإبراهيم فوصل إلى مستوى سمع فيه صريح الأقلام، وانتهى إلى سدرة المنتهى، وصفها بما وصفها وبما يغشاها، كما قال عز وجل: ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى، عندها جنة المأوى، إذ غشى السدرة ما يغشى، يغشاها ما يغشاها من أمور وأشياء يعجز الواصفون عن وصفها. ورأى جبريل عليه السلام على هيئته، له 600 جناح، ولهذا قالوا: لقد رآه نزلة أخرى. وكان رآه قبل ذلك على الأرض عندما نزل من الغار، ورأى من آيات ربه الكبرى، الآيات العظيمة. ثم فرضت عليه الصلوات الخمس، وأول ما فرضت كما تعرفون 50 صلاة، فلم يزل يتردد بين ربي وبين موسى، وموسى يقول: ارجع فاسأل ربك التخفيف، فإن أمتك لا تطيق ذلك، فقد بلوت بني إسرائيل. ثم قال: قد استحييت من ربي، ففرضت أو أقرت 50 صلاة، ولله الحمد والمنة. ألينا من آياتنا إنه هو السميع البصير سبحانه وبحمده، وهذا التفات أيضا للغيبة بعد الحضور. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا. كثيرا ما يذكر موسى مع محمد صلى الله عليه وسلم، وتذكر التوراة مع كتاب الله عز وجل. وآتينا موسى الكتاب، أي كتاب؟ التوراة. للعهد لي شيخون أذن؟ نعم. وجعلنا هذا الكتاب هدى، وهذا مبالغة في وصفه بالهدى، كأن الكتاب هو الهدى، وهو سبب الهدى. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دونه، لا تتخذوا وكيلا غير الله عز وجل، لا وليا ولا ناصرا ولا معبودا ولا حافظا سواه سبحانه وبحمده، رب المشرق والمغرب، لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. ذرية من حملنا، ذرية مضاف، ومن حملنا من مضاف إليه، لكن لماذا نصبت الذرية هنا؟ يعني منادى وأداة النداء مقدرة، أي يا ذرية من حملنا مع نوح، وكان أبوكم نوح عبدا لله عز وجل. وما أعظم ما يصف الله أصفياءه به بالعبودية، حتى قال في أول هذه السورة: سبحان الذي أسرى بعبده، ثم يصفه بالعبودية في المقامات العلية الرفيعة هنا في الإسراء، وفي إنزال الكتاب والتحدي به: وإن كنتم في ريب ما نزلنا، وفي المعراج: فأوحى إلى عبده ما أوحى. والآيات في وصفه بهذا الوصف كثيرة، وهنا وصف نوح: فهم كانوا عبيدا لله عز وجل. ليسوا عبيدا لدنيا ولا لهوى ولا لأحد كائنا من كان، إنما عبودية متمحضة وخالصة لله سبحانه وبحمده.
وفي الآيات السابقة دليل على المعراج يا إخوان. دائما يقال الإسراء في سورة بني إسرائيل تسمى أيضا الإسراء، والمعراج في سورة النجم، لكن هنا أيضا فيه ما يشير المعراج في قوله أحسنت لنريهم من آياتنا. هو رأى آيات بيت المقدس، حتى أن قريش يقول لما يعني أنكروا وكذبوا قام في الحجر فرفع الله له بيت المقدس فجعل يصف لهم آياته وينظروا إليه. لكن الآيات الكبرى إنما رأها نعم فلما عرج به. ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا، شكورا صيغة مبالغة، فكان نوح كثير الشكر لله عز وجل. وقوله تعالى ذرية من حملنا يدل على أن البشر كلهم ذرية نوح فقط. طيب ذرية من حملنا وقد حمل مع نوح من آمن به، أحسنت، قال تعالى وجعلنا ذريته هم الباقين، فهو الأب الثاني للبشر. وقول ذرية من حملنا مع نوح يراد به أولاده الذين كانوا معه، فالبشر كلهم من ذريته. ثم فيه حث وترغيب لهم أن يشكروا الله عز وجل، يعني الناس جميعا، فأنتم ذرية ما حملنا مع نوح إذ أهلك الناس جميعا بالغرق وسالم أباؤكم الذين أنتم من ذريتهم. وفيه حث على الاقتداء بنوح عليه السلام في ماذا؟
في عبوديته
لله عز وجل، نعم، وشكره له. نعم،
مناسبة الآيتين للآية الأولى
اللي
الآية الأولى،
نعم، يعني مسألة الإسراء،
يعني إيش مناسبة؟
قالوا آتنا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل، بعد أن ذكر الإسراء بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر أيضا نوح عليه السلام، فذكر ما أنعم به على محمد صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما تفضل به على نبيه موسى وأنه أتاه الكتاب هدى لبني إسرائيل، ثم أيضا ما تفضل به على نوح عليه السلام وسلامته ونجاته وكون ذرية بعد.
هل يمكن أحسن الله عليك أن يقال أنها توطئة لما بعدها
بالنسبة لموسى؟ لكن سؤالنا حول يعني مناسبة للنبي صلى الله عليه وسلم، أما ما بعد فذكر موسى هنا سيذكر، والسورة كلها في قومه، سورة بني إسرائيل، ليس كل ما فيها لكن فيها الإشارات في مواطن إلى حال بني إسرائيل. وعلى كل حال فذكر موسى مع محمد في القرآن كثير، يذكر موسى ويذكر النبي صلى الله عليه وسلم، ويذكر القرآن وتذكر التوراة. ولقد أتانا موسى وهارون فرقان وضياء وذكر المتقين الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعة، وهذا ذكر، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. فالمناسبة مناسبة يعني في ذكرهم جميعا، ذكر أنبياء، وكم يذكر أنبياء الله جميعا لبيان فضلهم وقدرهم وكانتهم والاقتداء بهم جميعا. ثم قال عز وجل، نعم،
أحسن الله عليكم،
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها. فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم أن يرحمكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب، قضينا يعني أخبرنا وأعلمنا وتقدمنا إلى بني إسرائيل في الكتاب، والمراد بالكتاب هنا على هذا القول التوراة، فيكون قوله تعالى وقضينا نظير قوله للوط عليه السلام وقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقضوا مصبحي. وقيل قضينا يعني من القضاء والقدر، وقضينا إلى بني إسرائيل أي قضينا على بني إسرائيل وقدرنا عليه. لا تفسدن في الأرض جواب القسم مقدر على القول بأن القضاء هنا بأن الإخبار، وإذا كان بمعنى القدر قضينا قضاء يعني قسم ربنا وأقسم لا يفسدن في الأرض. وقول لا تفسدن يعني أنهم جميعا سوف يفسدون، ولكن مشكل هذا أنه لا بد أن يكون فيهم صالح، فلماذا قضي عليهم بهذه العقوبة وهذا العذاب وفيهم الصالحون؟ لغلبة الفساد وظهوره وظهور أهله. أن أهلك بين الصالحون؟ قال نعم إذا كثر الخبث أو عم الخبث. لو تفسدن في الأرض مرتين ولا تعلن علوا كبيرا. فساد وعلو، وإذا اجتمع في الإنسان ولا قوة إلا بالله فقد بلغ من الشر مبلغ. أن يفسد وأن يكون إفساده بماذا؟ بعلو وتكبر. مثل هذا غالبا ما يقلع عن فساده وإفساده، لكن إذا حصل منه فساد أو إفساد مع اعترافه بهذا الأمر وانكساره بين يدي ربه فلربما نعم يقلع عن فساده ويعود. فإذا جاء وعد أولاهما يعني أولى الإيش؟ إفسادتين، وحانت العقوبة عليها بعثنا عليكم بعثا قدريا عبادا لنا أولي بأس وفتك وبطش شديد. فجاسوا خلال الديار، جاسوا يعني دخلوا وخرجوا وترددوا، والجوس كما يقال هو التوسط والتردد في البلاد، يخربون أو يقتلون أو يدمرون. والخلال من الخلل، والخلل أو الخلال الفرج، يعني جاءوا ولا قوة إلا بالله من كل اتجاه. وكان وعدا مفعولا واقعا لا محالة. ثم رددنا لكم الكرة، رد الله الكرة عليهم وجعل الغلبة لهم بعد ذلك. وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا، أكثر عددا وأقوى. إن أحسنتم فإحسانكم عائد إلى أنفسكم، وإن أسأتم فإساءتكم راجعة إليكم. وهذا ليس في بني إسرائيل بل في البشر جميعا، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليه. فإذا جاء وعد الآخرة يعني وعد الإفسادة الآخرة وجاءت العقوبة عليها، ليسوءوا وجوهكم أي ليعملوا عملا يؤدي إلى أن يظهر السوء على وجوههم. وإنما يظهر السوء على الوجه لماذا يا إخوان؟ مما يكون في القلب من الأسى والحزن والتحسر. وليدخل المسجد كما دخلوه الأمر أول مرة، وليتبروا ويدمروا ويخربوا ما علوا ما ظهروا عليه وغلبوه، وليتبروا ما علوا التتبير. عسى ربكم أن يرحمكم، عسى ربكم أن يرحمكم، فترتفع الغمة وتزول المحنة عنكم، وإن عدتم مرة ثانية عدنا، وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. أقيم الظاهر للكافرين مقام المظهر مضمر، والحصير قيل من الحصر وهو الحبس، أي جعلناها سجنا لهم، وقيل من الحصير وهو الفراش كما قال عز وجل لهم من جهنم مهاد. واختلف في هاتين الإفسادتين لبني إسرائيل، فابن عباس رضي الله عنهما يقول لما حصلت الإفسادة الأولى سلط عليهم جالوت، وهو ملك العماليق في بلاد فلسطين، وحصل منه ما حصل من القتل والتدمير والتخريب، ثم إنهم أديلوا عليه وتغلبوا عليه كما قال عز وجل وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة. وعن سعيد بن جبير رحمه الله يقول بل هو بختنصر ملك بابل سلط عليهم لما حصل منهم من الإفساد وقتل الأنبياء وخرب ديارهم وقتلهم وأسر أبناء الأنبياء، قالوا حتى فقدت التوراة. الإفسادة الثانية يذكرون لها أيضا لما قتلوا بعض الأنبياء، يقول لما قتلوا زكريا وقتلوا يحيى، والله أعلم حتى في قتل زكريا أو قتل يحيى كلام هل قتل أو لم يقتل، لكن ما هو معروف أنهم قتلوا لأنهم قتلوا الأنبياء بلا شك، وهذا لا شك من أعظم الإفساد في الأرض. ثم قال عز وجل وإن عدتم عدنا، يعني عدتم إلى الإفساد عدنا إلى العقوبة مرة أخرى. ثم إن الله تعالى سلط عليهم عبادا له وإن كانوا كفارا، فربما يبتلى المسلمون بعقوبة من أعدائهم وتكون عقوبة لهم، حتى قال بعض المسلمين إنه لا يسلط ملك التتار على المسلمين كما سلط بختنصر على اليهود، وفعل بالمسلمين ما فعل كما لا يخفى ومعروف في التاريخ. والمقصود أن الذنوب والآثام والمعاصي والكفر والإلحاد لا شك أسباب حلول المثلات ونزول العقوبات، كما قال عز وجل ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، وأن الإيمان والاستقامة على طاعة ربه عز وجل سبب لدفع الشرور وحلول الخيرات ونزول البركات. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فما أصاب بني إسرائيل كان ثمرة الفساد والإفساد، وليس هذا خاصا بهم، بل العقوبة منوطة بسبب إن وجد منهم أو وجد من غيرهم فقد عرضوا أنفسهم للعقوبة. وأما اليهود فالإفساد لا شك يعني من دأبهم وعادتهم، لكن ما ذكر هنا يعني إفسادتان عظيمتان، وإلا فإن الله عز وجل قال كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين. وقال وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك على سبيل العقاب وإنه نعم وإنه لغفور رحيم. نعم شاء
إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا.
نعم. ثم قال عز وجل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فبعد أن ذكر الله عز وجل أنه آتى موسى الكتاب وقضى في كتابهم ما سيحصل منهم من الفساد والإفساد، ذكر هذا القرآن وآثاره الحميدة وثمراته العظيمة، فقال إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم أي للطريقة التي هي أقوم أي أعدل وأعظم وأفضل وأصلح، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. هنا لم يذكر ربنا عز وجل أي شيء يهدي إليه القرآن، فما المراد به؟ كل خير يهدي إليه كتاب الله عز وجل من الأعمال والعقائد والأخلاق، وكل ما هو خير فهو في كتاب الله عز وجل، الخير كل الخير في كتاب الله. وذكر غاية عظمى من هذا الكتاب وفي هذا الكتاب وهي الهداية، وفي كتاب الله من الأدلة الشيء الكثير حول فوائد وثمرات هذا الكتاب العزيز، ومنها ما ذكر ربنا هنا، قال تعالى يا الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين الآية، وقال وكذلك وحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، وقال ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين، وقال قل نزله روح القدس من ربك بالحق ليثبت الذين آمنوا وهدى وبشرى للمسلمين. على آيات في هذا معلوم، حتى إن الجن لما سمعوه أول ما سمعوه قالوا إنا سمعنا قرآن عجبا يهدي إلى الرشد، ثم لما وصفوه وصفوه بأنه الهدى وأن لما وهذا مبالغة يا إخوان في يعني في وصفه بالهدى، فهو السبب ولا شك سبب الهدى، لكنهم وصفوه بأنه هو نعم بأنه هو الهدى. ولهذا ينبغي الإنسان يا أخي من يتأكد عليه أن يلتمس الهدى وأسباب الهدى من هذا الكتاب العظيم وأسباب الثبات على الهدى. يشتكي الناس اليوم من الزمان وكل من لاقيت يشكو ذا، لكن الشكوى في هذا الزمن عظيم لا شك، والخوف على الناشئة و أولاداً وبنات لا شك مبرر إخوان، أحتار الناس وفي طرق العلاج. ويقال دائما اللغات خير من ماذا؟ من العلاج. لكن الوقاية قد تكون صعبة جدا. الطفل اليوم يجوب الدنيا ويسمع كل شيء. الطفل ناهيك عن الشاب والخطر. والله يا أخوان على الشيخ الكبير وعلى كل أحد. كل من عرض نفسه لهذه الأمور فعلى خطر. فهي أمراض تبث وتنشر وتنظم. لكن والله طريق السلام عظيم وسهل جدا يا إخوان. فما هو هذا الطريق؟ إن هذا القرآن يهدي التي تربية الناشئة على كتاب الله عز وجل، أن يقرؤوه ويتأملوه وينظروا فيه ويفهموه. فهو والله خير واقع لهم، هو سبب لثبات المؤمن. قل نزله روح القدس من ربك بالحق. لماذا أخذناها قبل الماضي؟ ليثبت الذين آمنوا. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله؟ فيكون هذا فهو سبب عظيم لثباتنا وثبات أبنائنا. فلنحرص يا إخوان أولا وقبل كل شيء، وهذا سبب عظيم بل هو أعظم الأسباب، على تربيتهم على كتاب الله عز وجل. أما أن يكون خاليا الذهن من كتاب الله عز وجل، خاليا الذهن حتى من قيمه ومثل دينه، ثم يتعرض ولا قوة إلا بالله للموبقات وللشبهات التي هي شبهات عقيرة، لكنها على هؤلاء المساكين تعتبر شبهات كبيرة. فكتاب الله عز وجل كفى به هاديا ومبشرا ونذيرا. ولهذا قال ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة. قيل بشر المؤمنين بأمرين، الأمر الأول أن لهم أجرا كبيرا، والأمر الثاني بعقوبة الكافرين، وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة اعتدنا لهم عذابا أليما. وقيل بل يبشر الذين لا يؤمنون بالآخرة بأن لهم عذابا أليما. لكن ما وجه إطلاق البشارة على هذا الوعيد والتهديد؟ قيل تهكم واستهزاء، وقيل بل البشارة بشارة سواء كانت بخير أو بشر. فتثار آثارها على البشرة إن كانت خيرا فرحا وبشرا، وإن كانت شرا نعم سوءا وحزنا ولا قوة إلا. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا. إنسان عجول، خلق الإنسان من عجل. فربما دعا على نفسه بشر، وربما دعا على أولاده ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكانوا في غزوة من الغزوات وقد تلدن جمل على صاحب له فلعنهم فقال لا يصحبنا ملعون، ثم قال لا تدعوا على أنفسكم ولا على أولادكم ولا على أموالكم، لا توافقوا من الله ساعة يسأل فيها عطاء إلا أعطاه. قال تعالى ولو يعجل الله للناس الشر استجالهم. وكثيرا ما يستعجل الإنسان الشر، والمشركون هذا ديدن وهم يستعجلونك. نعم استجال. وإذ قال اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وكفرة يكون الأنبياء في مواطن عديدة، ائتنا بما تعدنا نعم إن كنت من الصادقين. فلا بد للإنسان يا إخواني أن يخذ لسانه حال غضبه، فإن الشيطان يدخل. وربما دعا على نفسه، وربما دعا على زوجه، وربما دعا على أولاده ولا قوة إلا بالله. وما أسهل ما يطلق بعضهم اللعن. هذا الصحابي لعن الدابة وأصحابي محمد. إذا غضب يا إخوان من الله عليه وأمسك لسانه وإلا يحضر الشيطان. واللعن عند الناس كلمة عادية، يتلاعنون ولا قوة إلا بالله ويضحكون. واللعن مش معناه يا إخوان، ما معناه؟ دعاء بالطرد والإبعاد عن رحمة الله. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن المؤمن كقتله، وربما يلعن الإنسان نفسه، يلعن شخصا فلا يستحقها فتعود لعنته عليه، فيدعى نفسه بالطرد والإبعاد من رحمة الله عز وجل. وكان الإنسان عجولا، ثم قال عز وجل جعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار الليل والنهار آيتان عظيمتان من آيات الله عز وجل. قال تعالى ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر. الآيات في هذا معروفة، وهما آيتان عظيمتان تدلان على عظمة خالقهما والمتصرف بهما، لكن كونهما تأتيان يعني تباعا ومضخر الإنسان إلى هذه الدنيا ويراهما، ما هذا الإنسان يفكر بهذا الأمر؟ ربنا يقول إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لمن؟ ينبغي الإنسان أن يتأمل أحيانا وينظر ويتفكر. وإذا خرج إلى البرية أو عند البحر أو ينظر يا إخواني إلى الشمس عند شروقها وعند غروبها، وحتى وهو في بيته وفي غرفته يتأمل في هذه الآيات. فالتفكر يا إخوان غذاء للقلوب وسبب من أسباب زيادة الإيمان. فمحونا آية الليل قيل جعلناه مظلما، وجعلنا آية النهار مبصرة يعني مضيئة، قيل فمحونا آية الليل، آية الليل قيل القمر، قول الأول آية الليل الظلام، وقيل القمر، قمر يعني نوره ضعيف بالنسبة للشمس، ولهذا قال عز وجل هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، والنور أقل من الضياء. وجعلنا آية النهار مبصرة، قيل آية النهار نعم آية النهار هي الشمس، ووصفها بكونها مبصرة مبالغة، إذ بها يبصر الحق. آية النهار مبصرة يعني وصفها بأنها مبصرة، هي التي تبصر. هذا من باب المبالغة في وصف الإبصار بها، أن الإنسان يبصر الحق بتأمله ونظره في هذه الآيات. ثم قال لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب. وإنما ابتغاء الفضل متى؟ في الليل ولا في النهار؟ في النهار، هذا هو الأصل. كما قال ومن رحمته جعلكم الليل والنهار لتسكنوا فيه يعني في الليل، ولتبتغوا فضله يعني في النهار، ولتعلموا عدد السنين والحساب. إنما وجدت السنين والحساب بعد خلق السماء والأرض، أو لا يا إخوان؟ إن عدة الشهور عند الله يوم خلق السماء. قبل خلق السماوات لم يكن ليل ولا نهار ولا شمس ولا قمر، إذن لا يعرف حساب ولا سنين. فبعد خلق السماوات والأرض وخلق آياتهما كالشمس والقمر عرف الحساب، ولهذا قال عز وجل ولتعلموا عدد السنين والحساب. والحساب أعم، عطف عام على خاص. الحساب به حساب السنين وبه حساب الآجال كالديون والعدد وما أشبه ذلك. وكل شيء فصلناه تفصيلا، كل شيء بينه ربنا ووضحه، وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، طائره قيل عمله الذي عمله والذي قدر عليه يكون ملازما له. وقال ألزمناه طائره في عنقه، في عنقه يكون في عنقه. والعرب تنسب كل شيء يلزم الإنسان تنسبه إلى ماذا؟ إلى عنقه، كالطوق أو كالحلي التي تكون للمرأة في عنقها ملازم له. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا مبسوطا مفتوحا، ويقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. اقرأ كتابك، قد دونت فيه أعمالك كلها الصغير والكبير والدقيق والجليل، وضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاه ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا حافظا وشاهدا ومحصيا لأعمالك، فإن الإنسان سيرى أعماله كلها حتى مثقيل الذر من الخير أو الشر، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يرى، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حسبي. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، قيل عدي بعلى لأن معنى الحسيب هنا الشهيد، أي شاهد ماذا؟ شاهد على نفسه، كما قال بل الإنسان على نفسه بصير، أي شاهدة عليه. وقد روى في الحديث المحرج في الصحيح في الرجل الذي يقول يا ربي ألم تجزني من الظلم، فيقول الله تعالى بلى، فيقول فإني لا أجز لما شهيدا إلا من نفسي. قال فيختم على فيه ثم يقال لجوارحه انطقي، فتنطق جوارحه وتشهد بما عمل، ثم يخلى بينه وبينها فيقولها سحقا لك سحقا قد كنت والله أناضل عنك. قال لا أجيز شهيد إلا من نفسي، فأشهد الله عليه نفسه أعضاءه وجوارحه يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فإذا لا اختلاف بين قوله كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وبين قوله عز وجل وكفى بنا حاسبين، فلا رب الله تعالى هو الذي يحاسبهم ويسألهم ويناقشهم الحساب، ومن نوقش الحساب نعم حث ولا قوة إلا بالله. من اهتدى نعم فإنما يهتدي نفسه، ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى أقرأ الشناصة.
من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى، وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، وكفى بربك بذنوب عباده خبيرا بصيرا.
نعم. قال تعالى من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه، ذكر الله عز وجل أربعة أحكام في هذه الآية. الحكم الأول أحمد من اهتدى فإنما يهتدي، وفيه حث على أسباب الهداية، فإنك أيها الإنسان إذا اهتديت إنما تعود فائدة ذلك وثمرته إلى نفسك. الحكم الثاني يزيد ومن ضل فإنما يضل عليها، إنما يضل على نفسه. وفيه تنفير من الضلال وأسباب الضلال، فإن الضرر ذلك يعود على نفسك. والمألوف المعروف أن الإنسان لا يسعى في أسباب الضرر من الناحية المادية والحسية، لكن الضرر الأهم والأشد والأضر والضرر على قلبه ودينه قد يتهاون فيه أيسير في كل طريق يوقعه فيه، ولا قوة إلا بالله. الحكم الثالث يا أبو عبد الله: ولا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس إثم نفس أخرى، بل كل يحمل إثمه وذنب نفسه. وقد مر بنا قول ربنا عز وجل: يحمل أوزارهم كاملة يوم القيامة ومن أوزار الذين يضلونهم. وذكر أن خلاف بينه وبين هذه الآيات، كيف نجمع؟ كانوا هم السبب فيها. فإن حملوا أوزار غيرهم فإنما يحملون الأوزار التي كانوا هم السبب فيها. الحكم الرابع يا مساعد وأخير: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وهذا من عدل ربنا سبحانه وتعالى أنه لا يعذب أحدا إلا إذا أرسل إليهم الرسل وأقام عليهم الحجج، كما قال عز وجل: الرسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة مدى الرسل. وقالوا: ما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا. وأخذ العلماء من هذه الآية أحكاما، منها ما هو صريح الآية أن الله لا يعذب أحدا إلا بعد قيام الحجة عليه وإرسال الرسل إليه، ومنها أن الجاهل لو وقع في محرم فإنه الجاهل إذا فإنه غير مؤاخذ، إذا كان مثله يجهل. كل إنسان يقول أنا جاهل، إذا كان في مكان لا يصله علم ولا يدري عن شيء وقع في بعض المعاصي ولا يعلم أنها معاصي فإنه لا يؤاخذ. ومنها ما اشتهر الخلاف في بين أهل العلم، وهم أطفال المشركين وأهل الفترة اختلف العلماء فيهم كثيرا، فمن من قالهم في النار. سئل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث البراء عن أطفال المسلمين، قال: مع أبائهم، وعن المشركين، قال: مع أبائهم. ومنهم من قالهم في الجنة في حديث سمرة في البخاري في رؤيا النبي صلى الله عليه وسلم التي رآها لما رأى الشيخ وهو إبراهيم عليه السلام عند الشجرة، قالوا: عنده أولاده أو أطفال المسلمين وأولاد المشركين. قال صاحبه: أولاد المشركين؟ قالوا: أولاد المشركين. ومن العلماء من توقف في هذه المسألة ورأى الأدلة فيها مختلفة، ومنهم من قال: إنهم يمتحنون في عرصات القيامة، والله أعلم بما كانوا عاملين. وما لا إذا هذا القول محققون من أهل العلم، وقالوا ابن كثير، ما لابن كثير، قال: وبه تجتمع الأدلة. لا، الجهل بالعقوبة ما يعذر، هل عارف الحكم؟ ولهذا لم يعذر النبي صلى الله عليه وسلم الذي وقع على امرأته في رمضان. جاء وقال: يا رسول الله هلكت، عارف أنه فعل محرما، لكن ما كان يعرف الحكم، ومع ذلك أمره النبي صلى الله عليه وسلم الكفارة. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. لعلكم تذكرون أن الترف مر بنا في القرآن في كم موضع؟ ما أسرع ما تنسون، مر في 8 مواضع. 8 مواضع في سورة هود موضع وفي هذا موضع، في سورة المؤمنون في موضعين، في الواقع في موضع، في سبأ في موضع، في ثمانية مواضع. والمراد بالمترفين هنا مع من بطلتهم النعمة وأولوا في الترف وآل بهم هذا الترف إلى أي شيء، إلى الكبر والتعالي على الناس. وعلى كل حال فحتى لو لم يؤدي الترف إلى الكبر فهو من أسبابه، وإن لم يؤدي إليه فصاحبه لا يمدح، إلا مذن فهو إيش فيمدح. هاي واحد وصف قال لك إيش رأيك فلان يا أحمد، وثور فلان مترف، ها لا يكون مدحا أبدا. فقلدوا أمركم لله دركم ورفع الذراع بأمر الحرب مطلعا لا مترفا الرخي العيش أسعده. فلم يكن الترف ممدوحا حتى عند العرب في جاهليته. وإذا تكلمنا على نوع من التنعم، نسميه تنعم بدل ترف، فإنه لا شك يتعب صاحبه يا إخوان، ويؤذيه في صحته البدنية والنفسية وحتى القلبية. ولهذا أثر عن بعضهم إياكم والتنعم، فإن عباد الله ليسوا بمتنعبين. وأثر اخشنوا واخشنوا فإن النعمة، فإن النعمة لا تتو. وعلى كل إن فالترف المذموم المنقوط هنا هو الترف المكسب صاحبه شيئا من السرف والكبرياء. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها، اختلف في قوله أمرنا، هل هو أمر كوني بمعنى قدرنا عليهم، يميل لهذا الشيخ عبد الرحمن، أم هو أمر شرعي، يعني أمرناهم بطاعة الله عز وجل ففسقوا، وهذا يميل إليه جمع من أهل العلم والمفسرين. ولهذا قال بعدها أمرهم ترفيها فإيش ففسقوا فيها، يعني أمرناهم بالطاعة لكنهم عصوا وفسقوا. فحق عليها القول وجب عليها القول فدمرناها تدميرا. وفي قراءة آمرنا مترفيها، قالوا أمر يعني كثرنا. وفي قراءة لكن ما أدري لو أحد منكم نظر في القراءة كتاب القراءات، أمرنا مشهورة على الألسنة، أمرنا مترفيها يعني جعلناهم في الواجهة، الواجهة فجعلناهم الأمراء وك يعني سادة الناس. سلم الكراء هذه ما هذه يبدو هل هي يعني شوفوا أمرنا وأمرنا، أمرنا يشير لها المفسرون، أمرنا يكون كثرنا. ففسقوا بها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. وفيه إشارة إلى أسباب هلاك القرى وهو نعم الفسق والعصيان كما مر في الحديث يا أخوان، أنا أهلك وفينا الصالحون، قال نعم إذا عم الخبث، لسيما إذا ظهر المنكر وعم الخبث ولا قوة إلا بالله، كان سببا لخراب الديار ولتسلط الأعداء. وكم أهلكنا من القرون من بعد نوح، كم هنا نعم خبرية، كم تأتي استفهامية، تقول يا أحمد كم عدد الصلوات في اليوم والليلة، هذه إيش استفهامية. وتقول كم كتابا قرأت، لا كم كتابا قرأت هي أقرب إلى التكثير، يعني كثير من كتب قرأتها. وتكون خبرية، هنا خبرية كم أهلكنا من القرى فدمرنا، وكم نعم من القرون، والقرن قيل المئة، مئة سنة، وقيل بل هو الطائفة من الناس نعم والجيل منهم المقترن بعضهم، المقترن بعضهم ببعض. روي النبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأس غلام، لكن الحديث يحتاج التأكد منه، فإن ثبت فقد يقال القرن 100 سنة. وقال عن هذا الغلام بأنه يعني لا يموت أو كذا إلا بعد قرن. قال الراوي فنظرنا في عمره حتى بلغ 100 سنة. وقوله من بعد نوح في فائدة لطيفة يا إخوان، وهي أن الوقت قبل نوح عليه السلام كان أهله ماذا؟ كان أهله على التوحيد. والمشهور أن بين آدم ونوح نعم 10 قرون، إن قلنا بال100,000 سنة كلهم كانوا على التوحيد، حتى دب الشرك قبل ما بعث نوح، فبعث من نوح عليه السلام. وكفى بربك نعم بذنوب عباده خبيرا بصيرا. كفى بربك، الباء يقول حرف جر زائد، أي كفى ربك خبيرا وعالما بذنوب عباده. وفيه حث لهم على عدم الوقوع في الذنب أولا. لما؟ لأنه خبير بهم، بصير بهم، مطلع عليهم. وإلى ابن آدم يقع في الذنب، والله سبحانه وتعالى يراه، يرى مكانه ويسمع كلامه ويعلم سره ويلا. وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع. وكفى به بذنوب عباده إيش؟ بصيرا. البصير قيل البصير العليم، كان الشيخ محمد يميل لهذا، البصير العليم. ولا ريب أن البصيرة فيه معنى ليش أيضا معنى الإبصار، ولا مانع من الجمع بينهما، أنه عليم بعباده مطلع عليهم، عليم بذنوبهم سبحانه وتعالى. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوا. إيه نعم، حتى سمع الخبير البصير كما يسمع الخبير والعليم. والخبير إذا أطلق شمل الجميع، وإذا أفرد قالوا العالم بالظواهر والبواطن. نعم شاء.
من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا.
نعم، قال تعالى من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. العاجلة وصف للدنيا لسرعة زوالها وانقضائها، ولهذا سميت في الدنيا. لماذا سميت في الدنيا يا إخوان؟ لأحد سببين، إما دنو منزلتها أو دنو زوالها. وصفت هنا بالعاجلة وهي عاجلة، وهذا شيء يراه كل إنسان في نفسه، ولا يرى الدنيا كلها، وإنما يرى ما يمر عليه يا إخوان من الأوقات والأيام والشهور والأعوام. كيف تمر بهذه العجالة؟ يعرف هذا، وكان كلام نقول للشباب دائما، يعرف هذا الإنسان إذا كبرت سنه، فينظر إلى السنين الغالية التي مضت وانقضت وانطوت من عمره، ما أسرع ما مرت. ثم يأتي الندم ويقول ماذا وضع في هذه الخزايا؟ الوقت غالي، والأعمال التي عملتها أعمال سهلة قليلة بالنسبة للوقت الثمين. وهذا حقيقة يؤكد على الإنسان في سن شبابه أن يعرف قيمة وقته. حتى تعرف وقتك أنت، انظر إلى الساعة كم الحين؟ الساعة 5:45، 5:45، هل يمكن أن ترجع دقيقة أو دقيقة؟ مضت من الدنيا ومضت من عمرك. أبعدت عن الدنيا دقيقتين واقتربت من قيمتك كذا، ويتأمل الإنسان ويتفكر. لكن هو الإنسان الشيء بين يديه رخيص، وإذا ذهب أصبح نفيس، لكن ما الفائدة؟ انتهى. إن من الله عليه وتدارك بعض وقته وبقية عمره بعمل صالح عله أن يختم له بسببه بخير، وإلا فليس أمامه إلا الندم. وإلا يا شباب، ثوب الشباب قصير، فاسلموا تائدا، إن الصباح قصار المدرج السار. ثوب الشباب قصير، والله ما أقصر وما أسرع ما يطوى على صاحبه وهو لا يشعر. فالله الله باغتنام لحظاته وأوقاته يا إخوان، بالعلم النافع وبالعمل الصالح. نسأل الله أن يرزقنا لكم التوفيق والإعانة. من كان يريد العاجلة تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد. هو يريد العاجلة، فهل يعجل له كل شيء؟ لا، قيد هذا الأمر بقيدين يا إخوان. القيد الأول بالنسبة للمعجل، والقيد الثاني بالنسبة للمعجل له. من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء تعجيله من أمور الدنيا، مما يقضى له من بسط رزق أو قبضه. لمن نريد أي للمعجل، لمعجل له. لاحظ يا إخوان، عجلنا له ما فيها ما نشاء، جاء بماء، والماء ليش؟ لغير العاقل، غير العاقل، ما شاء ما نشاء من الأمور التي يستعجلها. لمن نريد، ولم يكن لمن نريد، من هنا؟ العاقل، لمن نريد. وهذه الآية تقييد لآية هود. وش آية هود يا أخوان؟ مرت بنا. من كان يدعو حياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. نوفي لهم جميع أعمالهم؟ لا، يوفي إليهم ما يشاء، ولمن يريد سبحانه وبحمد. وكقوله تعالى، من كان يدعو حرث الآخرة نزيد له في حرثه، ومن كان يدعو حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. ثم جعلنا له جهنم عياذا بالله يصلها مذموما مدحورا، عجلت له طيباته في دنيا، وعاش في ترف ونعمة، وتمتع المتاع القليل وأضاع الخير الكثير، وكانت العاقبة جعلنا له جهنم يصلاها. والصلي إذا أطلق في القرآن الشراب يا إخوان أنها تغمره من جميع الجهات، كما قال عز وجل لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار ولا عن ظهورهم عياذا بالله. فأمامه وخلفه وفوقه وتحته يصلها مذموما مدحورا، مدحورا مطردا مبعدا عن رحمة الله عز وجل. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. شكر الله تعالى سعيهم وأثنى عليهم بقيود ثلاثة. أحمد إيشي أراد الآخرة؟ كم أراد تدل على إيش؟ النية. أحسنت، النية. أراد الآخرة. الشرط الثاني سعى لها سعيها. تأمل كلمة سعيها يا أخوان، الله أكبر. شو معنى سعيها؟ يعني السعي الملائم المناسب لها، سلعة غالية، سلعة غالية تحتاج يا أخوان إلى سعي يجد الإنسان فيه ويجتهد فيبذل فيه ما يستطيع؟ من كان وسعى لها وهو ولا بد من هذا قيد الشك، فالنتيجة فأولئك كان سعيهم مشكورا. من الشاكر لسعيهم؟ ربنا سبحانه وبحمد. وتأملوا هنا قال ومن أراد الآخرة، وفي مريد العاجلة قال من كان يريد، المضارع يدل على ايش؟ تجدد. وايش تجدد؟ وحدوث. يريد يريد يريد، لكن هنا في الآخرة قال ومن أراد الآخرة، فعل ماضي يدل على تمكن هذا الأمر ورسوخه فيه، أنه متمكن فيه منذ أمد وليس شيئا حادثا يتجدد معه. كلا نمد هؤلاء وهؤلاء هذا لف ونشر مرتب، يقولون اللف في أول الكلام والنشر في آخره. هؤلاء من الأولى العاجلة والثانية من عطاء ربك، كل يعطى ما قسم الله سبحانه وتعالى له. من أراد العاجلة أعطي نصيبه من الدنيا وما قسم له، ومن أراد الآخرة آتاه الله عز وجل في الدنيا وفي نعم وفي الآخرة. وما كان عطاء ربك محظورا، ما كان عطاء ربك محظورا، ليس عطاء ربك ممنوعا ولا محظورا، لا أحد يرده ولا أحد يمنعه. إذا قسم الله له خيرا ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك له، وما يمسك فلا يمسك. انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض، ألا تفضلوا في الدنيا في المال وفي الجاه وفي الصحة وفي العلم وفي القوة وفي أمور كثيرة من أمور الدنيا، وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلة. إن كان في الدنيا تفاضل فهو تفاضل ينتهي، وأما فضل الآخرة وتفاضلها فدرجاتها أعلى، وهو تفاضل لا يحول ولا يزول. إن أهل الجنة يتراءون الغرف فوقهم كما تتراءون الكوكب الدري الغابر بالأفق لتفاضل ما بينهم. قالوا يا رسول الله هذه منازل الأنبياء، قال لا، والذي نفسي بيده رجال آمنوا بالله وصدقوا. لا يعني ليس لما فقط، وإنما هي لأناس آمنوا بالله وصدقوا المرسلين. إن أول دفع زمرة يدخل الجنة على هيئة القمر ليلة البدر، ثم الذين يلونهم على أشد كوكب في السماء، ثم هم بعد ذلك منازل. فالجنة درجات والنار دركات، أجان الله وإياكم منها. وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيل. اللهم إنا نسألك نعيم الجنات وأن ترفع لنا الدرجات وأن توفقنا لكل خير يرضيك عنا يا أرحم الراحمين. وفقكم الله.
قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.